بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعي وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبتي في الله، ما زلنا مع الوسائل التي تكسبنا القناعة وتغرسها في قلوبنا وفي أجسادنا وفي حياتنا. وفي الحلقة السابقة في نهايتها دخلنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى كيف كان يعيش وكيف كانت القناعة هي عمود حياتهم هو وبيوته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، شوف نموذج يعني لحال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي لو طلب من السماء أن تمطر ذهبا لأمطرت، لكن القناعة، القناعة عندنا مخزون سنة وليس عندنا قناعة، عندنا مخزون نقول ربنا يستر في العام القادم هنعمل ايه. مش ممكن، مش ممكن هذه أمة مسلمة تفعل هذا، فكيف بغيرنا؟ وغيرنا لا يهتم بهذه المسألة، وكأن عندهم قناعة وليس عندنا قناعة. تقول أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لابن أختها عروة بن الزبير، كان سألها يعني سؤال على حياتهم وكده، فقالت له: يا ابن أختي، ما هو ابن السيدة أسماء رضي الله عنه مجمعين، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، يعني الهلال يجي ويروح وهلال يجي ويروح وهلال يجي ويروح، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. إيه ده؟ يعني ما عملتوش أكل بقالكم ثلاث أهلة؟ نعم، ده عندنا لو حصلت يومين ثلاثة الحرب العالمية تقوم. قال: قلت يا خالة، فما كان يعيشكم؟ كنت عايشين على ايه لما انتم ما عندكوش اكل لا نار ولا تطبخ ولا تعمل، كنت عايشين على ايه؟ قالت: يا ابن اختي الاسودان، التمر والماء. التمر والماء شبابنا ابناؤنا الذي لا ياكل نصف الطعام ويقول انا لا احب هذا، والام والاب يقولوا طيب يا حبيبي نجيب لك غيره، هذا كلام فاضي وهذا سوء التربية، الأكل كله نأكله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أمامه طعام يأكله، لكن كان يقول هذا ممكن لا يحبني، طعام من ألف طعام، إنما يذكر لي أحد الناس أنه على العشاء جاءوا بخمسة أنواع من الأطعمة، لأن هذا الولد لا يأكل هذا وهذا لا يأكل هذا وهذا لا يأكل هذا، والكلام الفاضي ده. ثم تقولون بعد ذلك: يا رب استرنا وأصلح أحوالنا وارفع عنا الغلاء والوباء ونحن نفعل هذا. الأسودان، التمر والماء. ثم قالت له: إلا أنه حاجة كده استثنى كده بسيط، كان للرسول صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، المنائح دي اللي هي عطاء الناقة، يعني عندهم بقر أو ما كانش فيه بقر، غنم أو إبل، منائح يعني بيحلبوا حليب يعني، فكانوا احيانا ياتون النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الالبان فيشرب منها ويسقينا. قناعته في مسكنه، تعال نشوف المسكن، وانا اتعجب من تبذير الامه في المساكن، واحد يجهز بنته بخمس غرف، طيب في حبيبي مكان لها؟ لا، ماذا تفعل؟ كن نضع، نكركب، نخزن. اتقوا الله، حالات الطلاق تزيد بسبب التبذير عند الجهاز، حالات الطلاق تزيد لأننا مبذرون، وإذا كنا مبذرين فنحن إخوان الشياطين، إخوان الشياطين كما قال النص الكريم في صحيح البخاري. شو بقى أثاث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرشة اللي ينام عليها، من أدم، وحشوه من ليف. الأدم ده اللي هو جلد، يعني تعرفين كانوا بيذبحوا الخرفان وكده ياخدوا الجلد بتاعه يبقى اسمه أدم يعني جلد، وحشوه من ليف. الليف ده اللي هو بتاع النخل، ده اللي بيطلع من النخل، انت عارفين لما بيقطع الجريدة بتاع النخل بيبقى بين الجريدة والنخلة الساق بتاعها حاجة كده زي الهش كده زي القش، ده ياخدوه يعملوا بيه المراتب اللي هينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده كان العفش بتاع بيته. حرصه على الانفاق والصدقة. ايه ده؟ ده بيته لا يوقف فيه 3 أشهر نار وحريص على الانفاق والصدقة. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي، شوف التمني، لو كان لي مثل احد ذهبا، احد ده 8 كيلو في ارتفاع 2 كيلو، لو كان مثل احد ذهبا، يعني تمشي 8 كيلو ذهب وارتفاع 2 كيلو ذهب، هيعمل ايه بيهم؟ الا يمر علي 3. لو انا عندي مثل احد ذهب مش هيعدي عليا 3 ايام، هتعمل ايه يا رسول الله؟ وما عندي منه شيء، خلاص وزعته على الناس. احنا لا نخرج زكاة اموالنا، ما هي زكاة المال لو خرجت في الدول العربية تغني العالم كله. كيف وانا احنا عندنا ناس تأكل في عارفين بتاكل منين في الشارع؟ ليه؟ لان حقهم اخذوه غيرهم. الرضا والقناعة في البيت المسلم، عشان نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ونغرس القناعة في بيوتنا ومعها رضا. مش هقول الزهد يعني، وان الزهد ده مطلوب معهم لانهم 3 مرتبطة يعني مرتبطة ببعضها البعض. الرضا والقناعة متلازمان لا ينفك احدهما عن الاخر. لن تشعر الزوجة بالراحة في بيتها ولا بالراحة مع زوجها. لماذا؟ ان كان فقيرا او متواضعا في جمالي او مالي او يعني اقل من المستوى كما يقول. لن تشعر الزوجة بالرضا والقناعة طول ما زوجها ضعيف او ما عنده فلوس او الى اخره. شايف جماعة فلان ده عندهم، جماعة فلان ليه لماذا هذا؟ الرضا والقناعة كنزان ثمينان. وهذا من حق الزوجة على زوجته ومن حق الزوج على زوجته، حق كل كلاهما على الآخر أن يكون عنده قناعة ورضا. كم من زوج كان قويا فأصبح ضعيفا. أختي في الله، أخي في الله، أنصت. كم من زوج كان غنيا فأصبح فقيرا، وكم من زوج كان صحيحا فأصبح مريضا. إن الزوجة الصالحة تعلم علم اليقين أن كل شيء بقدر مش بمزاجنا. رجل خرج يعمل ولم يجد عملا. أشوف بعض الناس في الشارع تجلس تنتظر عمل ولم يجدوا عمل، ماذا يفعل؟ يكون عندي قناعة أن أدير البيت بما هو موجود. أيها الأحبة، القناعة والرضا كنز كما قلت لا يفنى أبدا، كنز أحسن من الذهب والفضة. فلا تنظر الزوجة والزوج أيضا إلى من الله عليهم من أموال وعقارات إلى آخره كما قلت في الحلقة السابقة. فهذه أرزاق قسمها الله عز وجل، ليست بيدي ولا بيدك. لذلك يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين نشعر بشيء من الهم والحزن، يأمرنا أن ننظر في الدنيا إلى من هو دوننا. أنت حزين؟ حزين ليه؟ أحمد الله أنك قمت من على سرير بيتك، غيرك على سرير المستشفى. أحمد الله أنك تناولت الإفطار براحة، غيرك لا يستطيع، وهكذا. وقس عليه. انظروا إلى من هو أسفل منكم كما في صحيح مسلم وسنة الترمذي، ولا تنظر إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تصدروا كما قلت في الحلقة السابقة. نعمة الله عليكم. وصدق ربي جل جلاله إذ يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالزوجة الصالحة عليها بالرضا والقناعة لتشعر بالسعادة. لن تكون سعادة إلا بالرضا والقناعة. ولو كان عندك مليارات وليس عندك رضا ولا قناعة والزوج كذلك، لن يكون هناك رضا ولا سعادة ولن نشعر بالسعادة. فالرضا والقناعة يذهبان الهموم والأحزان والآلام، لأننا أنا أحسن من غيري، كلما رأيت أحد الحمد لله الذي أنا أحسن منه، لكن أنا سعيد. سعيد من أين جاءت السعادة؟ بالقناعة والرضا. بل يجعل العيش الضيق واسعة. يا احنا في نعم، نعم نتقلب فيها. ويوسع علينا المسكن إن كان ضيقا. لابد أن نعلم علم اليقين أن السعة والضيق لا يكونان في المكان بل في القلب. ممكن واحد عايش، أنا رأيت الناس في أفريقيا مثلا يعيشون في كهوف وسعداء جدا، عندنا أناس يعيشون في قصور وتعساء جدا. لماذا؟ الرضا والقناعة. إذا شعرت الزوجة والزوج أيضا بالرضا والطمأنينة والقناعة ورضيت بما قسم الله عز وجل لها ولبيتها، عاشت وأولادها وزوجها في سعادة، وشعر الزوج أيضا بسعادة غامرة، راضية مرضية تقبل كل شيء وترتاح لكل شيء. كم من زوجة دفعت زوجها إلى الحرام لتروح هات من أجل أن يوفر لها المال ليأتي لها بكماليات قد لا تحتاج إليها. هذه المصيبة الأكبر، أن هي تأتي بأشياء ممكن لحظة خلاص وترميها، وضغطت على زوجها فأخذها في الحرام. كم من زوجة تحول بين زوجها وبين الحرام، الله، كم من زوجة تحول بين زوجها وبين الحرام، تقول اتق الله فينا، لا تطعمنا إلا من الحلال، يكفينا هذا القليل، لكنه من الحلال برضاها وقناعتها. وترضى الزوجة بما قسم الله عز وجل لها لتولد وتغرس القناعة والرضا في بيتها ومع أولادها. أيتها الزوجة، أيها الزوج، انظر إلى من حرمت من الزوج. أنت متزوجة؟ غيرك مش متزوج أو زوجها مات أو طلقت. انظري إلى من حرمت من الأولاد، عندك أولاد غيرك ما عنده أولاد. انظري إلى من حرمت من البيت، ناس عايشين في الأكواخ وفي المخيمات. انظري إلى من حرمت من الصحة والعافية، أعطاك الله صحة وعافية. فما دام هذا، ما دام الله عز وجل قد رزقك زوجا صالحا وأولادا وبيتا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، اتق الله. ولنعلم أن أصول الرضا والقناعة حين يقول العبد يا رب إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت. يا سلام، يا سلام على الأربع أشياء دول. يا رب إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت. للقناعة ثمرات وفوائد. القناعة أنت خلاص كسبناها هستفيد منها إيه؟ اسمع يا سيدي، إن في القناعة فوائد وثمرات لا تحصى ولا تعد، لكنها تعود أيا كان عددها، تعود على المرء بالسعادة والراحة والرضا والطمأنينة والأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة. رقم واحد، أن يمتلئ القلب بالإيمان بالله عز وجل. يعني إذا أنا بقيت صاحب قناعة أستفيد من القناعة بإيه؟ بإيمان بالله عز وجل والثقة بالله عز وجل ورضا بما قسم به لي ورزقني به وقدره لي. ومن رزق الرضا والقناعة طابت حياته فلا يضر ولا يهم من الدنيا شيء. جت ذهبت مش في دماغه. القناعة من ثمراتها أيضا أن صاحبها يعيش في الدنيا والآخرة في حياة طيبة، يعيش طيبا في الدنيا والآخرة. اسمع كده النص الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اللي يحصل فلنحيينه. الله هو الذي يحييه، وليس فلوسك ولا منصبك. فلنحيينه حياة طيبة. فقط حياة طيبة من عند الله؟ لا يا حبيبي، انتظر لا تستعجل. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. روي عن الحسن البصري وغيره أنه قال: الحياة الطيبة، اللي هي في النص يعني، فلنحييها حياة طيبة. يعني ايه حياة طيبة؟ قناعة. والقناعة والرضا يمنحان المسلم الصادق أثارا حميدة، هيترك في أثر جميل ومزايا جليلة يستغني بها عن حطام الدنيا بأسره. تأتي الدنيا لا تأتي، أنا عندي قناعة وعندي رضا. ويتعوض بالإيمان، هو هذا الذي كسبها وغرسها، تثم عن عنده الإيمان عن زخرفها وزينتها، أعمل بها إيه؟ وتتولد عنده سكينة النفس، نفس مطمئنة وراحة البال وطمأنينة القلب وسلامة من الأمراض كالقلق والوساوس والكآبة والاضطراب وإلى آخر الأمراض النفسية هذه. كل هذا بسبب أن أنا غرست بتاع أثمرت، وأنت تغرسها بتنبت. نبتت إيه؟ ما قلت، الإيمان والحياء الطيبة. من فوائد وثمرتها أيضا الفلاح والبشرى، قريبة من الماضي، لمن قنع بعيشه ورزق. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. في صحيح ابن حبان من حديث فضالة بن عبيد قال: سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تقول إيه يا عمي فضالة رضي الله عنك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام، قريبنا الحديث السابق، طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله به. يا عم احنا عندنا أكل على قد. أنا كنت أرى الناس في ماليزيا لا يفعلون مثلنا، لا يذهب إلى السوق هو وزوجته فيشتري ربع دجاجة، ربع دجاجة موجود في السوق، ربع ونص اللي انت عايزه، ويشتري ثلاث حبات طماطم ويشتري حبتين كذا. بتعمل ايه يا عم؟ قال: على قدر الغداء. طب والعشاء؟ اما احنا عشنا للعشاء، العشاء نذهب الى السوق موجود. يا سلام، معقول نفعل هذا؟ معقول؟ وانا كنت اتعجب لهؤلاء الناس، يشتري على ولا يبقى شيء، لو في ضيف هيزود، لكن هو ده كان حياتهم. القناعة تورث المرء العزة، لأنه لا يذل نفسه لأحد. فالقناعة العز، كل العز في القناعة. تريد أن تعيش في عز؟ في القناعة يا حبيبي. قال عربي لأهل البصرة، واحد عربي جاي من الصحراء بيسأل أهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية على البصرة يعني، من سيدها؟ قالوا: الحسن البصري. قال: بما سادهم؟ يعني بقى سيد عليكم ليه؟ يعني ايه اللي فيه مش عندكم؟ قالوا: احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنيا الناس. احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنيا الناس. قالوا: هكذا؟ قال: نعم. قال: بهذا سادكم. وما احسن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في وصف الدنيا وأهلها. ماذا قال؟ ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا. الإمام الشافعي يقول عن الدنيا: فما أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها. عايز يقول ان هي عامله زي السراب، يعني انت تبقى ماشي في الصحراء كده تحس ان في ميه، تقترب لا تجد شيئا. وما هي الا جيفه الدنيا ما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همها همهن اجتذابها. الدنيا جيفة عليها كلاب أعزكم الله همهن اجتنابها، اجتذابها من يخطفوا. فإن تجنبتها أيها علمنا كنت سلما لأهلها. إن تجنبت الدنيا كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ده كلام يحتاج إلى تفسير. فإن تجنبتها كنت سلما لأهلها حبايب، وإن تجتذبها هتجتذبها بقى عايز تشد مع الناس حبيبي نازعتك كلابها. فطوبى لنفس هكذا يقول الإمام أولعت قعر دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها. خليك في بيتك يا حبيبي وارضى بما قسم الله عز وجل لك. إن القناعة أحبتي في الله تأبى أن تلج أموالنا في قلوبنا، هي دي هي. وسأله ألف دينار وزهد، واحد مع ألف دينار قال له أنا زاهد، قال له إزاي زاهد ومعه ألف دينار؟ قال الألف دخلت القلب، لا إذن زاهد. معك ملايين في يدك وليست في قلبك، في خزيناتك وليست في قلبك، وأنت من كبار الزهاد. القناعة تأبى أن تلج الأموال في القلوب وتملك علينا أنفسنا حتى يمنع حق الله فيها. يا الناس تمنع الزكاة ليه؟ ويمنع الصدقات ليه؟ مش عارف أنا، يا كورونا جت مسحت الأموال والتجارات والأشياء ولا إيه؟ ويتكاسل عن الطاعات بل ويفرط في الفرائض من أجلها جنب المال مش فاضي، ويرتكب المحرمات من ربا ورشوة وكسب خبيث حفاظا عليها وتنمية لها الأموال. يعني يغش يلخبط يضحك على الناس. وأنا يعني همسة في أذن التجار، اتقوا الله. هل تعلمون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المحتكر؟ من احتكر على المسلمين بضاعتهم أو سلعهم إيه اللي حصل له يا حبيبي؟ إيه اللي حصل له؟ سبحان الله، نزع الله عز منه البركة وأصيب بالجزام وضياع الأموال. هتضيع يا حبيبي في معنى الحديث. كم من صاحب مال وفير وخير عظيم جدا لكنه رزق القناعة، فلا غش في تجارته ولا احتكر على المسلمين بضاعتهم ولا منع أجراءه حقوقهم ولا أذل نفسه من أجل المال وما إلى ذلك ولا منع زكاة ماله، كل ده لأنه رزق القناعة. كل هذا بل أدى حق الله عز وجل المطلوب في بضاعته أو في تجارته أو في أمواله، وحافظ على الفرائض واجتنب المحرمات، إن ربح شكر وإن خسر رضي، فهذا قنوع وإن ملك مال قارون. وكم من مستور يجد كفافا ملأ الطمع قلبه، يا لطيف، حتى لم يرضيه ما قسم له. ده بقى ملأ الطمع قلبه عكس الذي قلت عنه قبل قليل، فجزع من رزقه. ايه الرزق ده؟ قليل، انا ليه فلان احسن مني؟ وغضب على رازقه، سبحان الله، وبث شكواه للناس. منين احنا لقينا ناكل؟ منين؟ وارتكب كل طريق محرم حتى يغني نفسه، فهذا منزوع القناعة، ما عنده قناعة، اتنزعت منه. احبتي في الله، بعد طول تفكير سيجد الانسان نفسه مع قول عز وجل وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه. ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. كيف هذا؟ ستجد النفس فيها رغبة وفيها الخير وفيها فتهدأ النفوس ويزول الهم والغم والاكتئاب ويزول كل ما يراه الإنسان وكان في حاجة إليه. سبحان ربي الذي يقول لي ولأحبتي والمسلمين جميعا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أتعجب من شيء في موضوع الأمن النفسي، ما زلنا معه، أن كل ما يدرس في علوم النفس والصحة النفسية بالجامعات وما إلى ذلك ليس به وليس فيه ما يشير من قريب أو بعيد إلى ما جاء به القرآن الكريم من علاج والسنة النبوية في فهم ماهية النفس ومكنناتها وأسرارها وتركيبتها وأمراضها وعلاجها. بالرجوع إلى تشخيص أطباء العلاج النفسي للأمراض النفسية يرجعون أسبابها غالبا إلى أسباب عضوية عجب الجسم، ويكون العلاج بناء على ما رأوه ويعطون الأدوية بناء على هذا. وفي الحقيقة وأنا أعلم هذا يقينا وأنا شاهد على هذا، يعطون أدوية للأعراض الجانبية للأمراض النفسية ولا يعالجون المرض ذاته، ولذلك المريض النفسي يظل سنوات عند الطبيب ولا يشفى، إنه مرض في النفس وليس في الجسد. وما بيعالجوا الجسد بس، ده مش مرض في الجسد، ده مرض في النفس. استمر المريض على حالته بل تسوء به العلاجات. ورأيت هذا، إن العلاج في كتاب الله عز وجل، معنى ذلك لا نطلق الدواء، لا نأخذ الدواء، لكن العلاج النفسي للأمراض النفسية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طب غير المؤمنين، وحي حبيبي زي ما انت عايز، هذا لا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ومن أصدق من الله قيلا. هذا كلام الله، فهل تعلمنا منه؟ هل جربت هذا؟ هل كانوا يفعلون هذا؟ ده قرأ الصحابي رضي الله عنه على رجل كافر الفاتحة فشفي. الذي يجعل للحياة الدنيا معنى ويجعل لها طعم، يجعل لها طعما ويجعل لها استقراما، أن يكون الإنسان في سلام وفي أمن وطمأنينة ورضا، فلا مهيجات ولا معكرات، ولا يأتي ذلك إلا بعد اصطدام في ملكات النفس، فيتحقق سلام النفس، يتحقق مع نفسه، وسلام الإنسان مع أهله، وسلام الإنسان مع قومه، وسلام الإنسان مع العالم كله. فنحن أمة السلام وننشد السلام وننادي بالسلام، فالسلام هو أول الأحاسيس التي يحبها كل إنسان فينا ولو كانت الناس كلها ضده. لكنك حين تستقر وأنت تتساءل ماذا فعلت ليكون الناس ضدي، في ناس تسأل كده، وحين تجيب نفسك أنا لم أفعل إلا الخير، أنا رجل سلام وأطلب السلام، فأنت تحس السلام في نفسك، ما رحب الآخرون به. أحبتي في الله، إذا كنا نريد حقا الأمن النفسي فالقناعة القناعة، ورضا بالله عز وجل وبما قسم وبما أعطانا، ولا ننظر إلى غيرنا، إن إذا أردنا ننظر إلى من دوننا. وأنا أتعجب للناس أن رجلا يقابل رجل يقول له: هو أنت راتبك كام؟ هو أنت إيه اللي في الكيس اللي معاك ده؟ هو أنت هتتغدى؟ هل هذا كلام؟ هل كان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة؟ هل فعلوا هذا؟ على فكرة لم يخسروا الدنيا، ربحوا الدنيا وربحوا الآخرة. وأنا أسأل نفسي: أنت وأمتك الآن ربحتم الدنيا ولا ربحتم الآخرة؟ كل واحد فينا يسأل نفسه، يسأل نفسه، وأنا ماذا قدمت لديني؟ وماذا قدمت لبلدي؟ وماذا قدمت لوطني؟ ماذا قدمت له؟ ونحن نرى العالم من حولنا، نسأل الله أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان، وأن ينصرهم على عدوهم الذي ملأ الأرض ضدهم، وأن يبشرنا ويسلك صدورنا بنصرهم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وأن يبارك في بلدنا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير العباد والبلاد، وأن يصلح أحوالنا، وأن يبارك في شبابنا. وأقول لشبابنا، أسأل الله أن يحبب إليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبكم، وأن يكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.